بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
ماذا نريد من شباب الصحوة في فضيلة الشيخ سعيد ابن مبارك آل زعير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك سائلينه جلت قدرته أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. ونسأله أن يوفقني لحسن القول وأن يوفقكم لحسن الاستفادة. أما موضوعنا في هذه الليلة وهو المعلن منذ أسبوع، ماذا نريد من شباب الصحوة؟ نسأل الله أن يكون موضوعا مفيدا نافعا مستديا بهدي كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذني فيه من الزلل، فما جاء فيه من توفيق فهو من الله، وما فيه من خطأ فهو من نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه. ابتداء في ماذا نريد من شباب الصحوة، نحدد مفردات هذا الموضوع حتى نكون على بينة مما نريد الحديث فيه، فقد اعتدنا على الأقل في الجامعة في دروسنا أن نحدد مفردات العنوان، وفي تحديد مفردات العنوان فوائد. يستطيع الحاضر والسامع ابتداء أن يعرف أين يدور الحديث وما المراد منه، فنبتدئ بتحديد مفردات عنوان هذا الدرس. شباب الصحوة، من نعني؟ من شباب الصحوة؟ هل المقصود الشباب الملتزم بالسنة في مظهره بإطالة لحيته أو تقصير ثوبه؟ هل هؤلاء هم شباب الصحوة؟ أم أن المقصود الشباب القائم بالالتزام بالدعوة والأمر بالمعروف مع الالتزام بالسنة؟ أم أن المقصود بالشباب هم طلبة العلم الشرعي؟ أم أن المقصود بشباب الصحوة شباب الجماعات الإسلامية في العالم الإسلامي طولا وعرضا؟ أي هؤلاء يعنيهم لفظ شباب الصحوة؟ من المقصود؟ إن شباب الصحوة قد تعني إحدى هذه المجموعات، وقد تعنيهم جميعا. وفي حديثنا في هذه الليلة أعني بشباب الصحوة كل هؤلاء، بل غيرهم من فئات الشباب في الأمة. إني أعتبر الصحوة التي نعيشها بفضل من الله، ومنذ فترة أعتبرها وعاء زمني ينبغي أن يضاف إليه كل شباب الأمة المسلمة الذين يعيشون هذه الفترة الزمنية، فترة الصحوة، شاملا ذلك العلماء من الشباب. وأخص الشباب لأن علماءنا الكبار أساتذة الصحوة وموجهوها وربابنة مسيرتها، وليسوا في حالة لتوجيه من مثلي. إذن أعني العلماء من الشباب، وأعني أيضا فئة أخرى هي الدعاة من الشباب، وأعني أيضا الشباب المتعاون في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعني فئة أخرى الشباب في الجامعات وما قبلها من مراحل التعليم، وأعني أيضا شباب الأمة في مجالات العمل المختلفة وفي سائر القطاعات المدنية والعسكرية. كل هؤلاء من جيل الشباب أعنيهم بالحديث، لأنهم يعيشون زمن الصحوة ويسعدون بها، ولأن الصحوة قامت وستستمر بمجهوداتهم الراشدة الموفقة المسددة بإذن الله. إذن هذا من أعنيه بشباب الصحوة. اللفظ الآخر، ماذا نريد؟ ما المقصود بلفظ ماذا نريد التي وردت في العنوان؟ إن الكتابات عن الصحوة الإسلامية كثيرة جدا، كتب عنها المحب، وكتب عنها المبغض، وكتب عنها المشفق، وكتب عنها الكاره، بل إن دوائر الاستخبارات العالمية قد رصدت الميزانيات الضخمة للقيام بأبحاث ودراسات لرصد الصحوة الإسلامية للتعرف على توجهاتها، بل ولمحاولة التأثير على مسيرتها، إما باختلاق الأحداث أو باستغلالها وتوجيهها. ولذا فإن المقصود بماذا نريد من شباب الصحوة هو وضع تصور لما أحب أن أجعله مطلوبا من شباب الصحوة وفق هدي القرآن ووفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التصور الذي أحسبه مطلوب للشباب إذا تحقق فإنه يحصل منه فوائد كثيرة، لأنه يحدد للشباب التصور العام، ويحدد لهم العلم المطلوب، ويحدد لهم السلوك الطبيعي المهتدي، ويحدد أيضا العمل الصالح. وإذا استطعنا أن نضع مثل هذا التصور فإنه يحقق بإذن الله كثيرا من الفوائد المهمة، أذكر بعضها. أولا، إن شباب الصحوة أنفسهم يستطيعون السير على هدي وعلى بصيرة من ذلك التصور، لأنها حددت لهم الأهداف ورسمت لهم السبل ووضعت لهم العلامات على الطريق. فأول فوائد تحديد التصور هو أن الشباب نفسه يستطيع أن يسير على هدى وعلى بصيرة، وهذه فائدة أولى. أما الفائدة الأخرى فهي أن من يريد أن يقوم عمل الصحوة والحكم عليها ينبغي أن ينظر أولا في منهجها ليقارن بين التصور والتطبيق، فإن من أولويات ومن أبجديات التقويم أن يتم الحكم على العمل في ضوء التصور الذي رسم له ابتداء، وإذا لم يكن ذلك فإن التقويم سيتحول إلى وجهات نظر شخصية بعيدة عن الحكم الموضوعي. فإذا أرادت جهة علمية أو جهة أمنية تقويم الصحوة فإنها مطالبة بالنظر
فيما وضع من تصور لمسيرة الصحوة لتسترشد به، وحتى لا تكون الأخطاء الفردية لآحاد شباب الصحوة، وكلنا معرض للخطأ حتى لا تكون الأخطاء الفردية إن وجدت، حتى لا تكون حكما عاما يحكم به على شباب الصحوة كلهم. ومن الفوائد ثالثا أننا نستطيع من خلال المقارنة بين التصور لمنهج الصحوة وبين الكتابات الكثيرة عن الصحوة والتي كتبتها فئات من الناس من محب ومن مبغض ومن كاره وجاهل وحاقد، بل ومن عدو متربص بالصحوة وبالأمة كلها. نستطيع أن نكتشف الكثير من الدس، ونستطيع أن نكتشف سوء التفسير بل وتعمد الإساءة والإثارة والتشكيك بين فئات الأمة الإسلامية. فإذا وجدنا من يقول إن شباب الصحوة يريدون إثارة الفتن، أو أنهم يريدون الوصول إلى الحكم، نظرنا في منهج الصحوة، وأقول نظرنا في منهج الصحوة وفي أقوال علمائها، لنكتشف أن ذلك دس رخيص لا يراد به الخير لا للصحوة ولا للأمة. والملاحظ أن معظم الكتابات الحاقدة ضد الصحوة تخرج من مصدرين أساسيين. أما الأول من مصادر الكتابة السيئة ضد الصحوة فهي من المجموعات القومية اليسارية واليمينية المفلسة، والتي لفظتها الأمة الإسلامية واكتشفت دجلها ومتاجرتها بالشعارات. فتلك الفئات تشكك في الصحوة لأنها وجدت القبول لدى كافة فئات الأمة. المصدر الثاني للكتابات المشككة في الصحوة هو دوائر الاستخبارات العالمية وحقدها على الإسلام وعلى أهل الإسلام معروف من قبل تلك الكتابات ومن بعدها. وقبل البدء في الحديث عن النقط المحددة مما نريد من شباب الصحوة، أنبه إلى حقيقة زمنية نعيشها الآن، وهي أن المتغيرات الكبرى التي حدثت في العالم من حولنا ابتداء من سقوط الشيوعية، وابتداء من محاولة أو محاولات إقامة نظام عالمي جديد على أساس من الوفاق الدولي، إن تلك المتغيرات الكبرى تجعل الأمة الإسلامية كلها مطالبة بالقيام بمسؤوليتها التاريخية. فالأمة الآن على مفترق طرق، إما أن يظهر جيل من أدعياء الإسلام يتزعمون الأمة في مسيرة ضالة تلوي أعناق الأدلة لتساور بها الضلال العالمي، أو أن تسيطر العلمانية على العالم الإسلامي لتساير الوفاق الدولي، أو أن تتسلط الدكتاتوريات مرة أخرى. وهذه الاحتمالات أو البدائل السيئة مهيئة للظهور إن تأخرت الأمة عن القيام بواجبها. وإن تحقق شيء من هذه البدائل السيئة فإنها مرتبطة بأسبابها الموضوعية، وستستمر حتى تستمر هذه البدائل السيئة حتى يقوم أهل الإسلام، وإذا جاء الحق وظهر فإن الباطل سيسقط لا محالة. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. أول ما نريد من شباب الصحابة، نبتدئ الآن بعد التعريفات والمقدمات، ماذا نريد من شباب الصحوة؟ أول ما نريد من شباب الصحوة، وهذا ركن ركين من المنهج الذي ينبغي أن يستمر ويضطرب في كل وقت وحين مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال في المنشط وفي المسرة، ولا يمكن للصحوة أن تسير على هدى بدون ذلك. أعني المطلب الأول، وهو الارتباط الوثيق بعلماء الأمة، وأخص كبار العلماء لما عرف عنهم أولا من علم غزير، ولما لهم من تجربة طويلة، ولما لهم من رجاحة عقل تحول بينهم وبين التعجل في الأمور. أول مطلب نريده من شباب الصحوة الارتباط الوثيق بكبار علماء الأمة، فكلما توثقت صلة شباب الصحوة بالعلماء وصدروا عن رأيهم والتزموا بتوجيهاتهم، كلما أمنت الصحوة من الزلل ومن الانحراف، وما أكثر المنزلقات والانحرافات في طريق الدعوة. ويرد هنا إشكال، وهو إشكال حقيقي، هل يستطيع كبار العلماء استقبال كل شباب الصحوة؟ هذا أمر غير ممكن، ويكفي للدلالة على استحالته النظر إلى تلك المشاهد المبهجة عندما نرى الزحام حول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أو سماحة الشيخ محمد بن عثيمين، الزحام من قبل طلابهم. إن نظرة مثل هذه تعطي دلالة قاطعة أنه يستحيل أن يتصل كل شباب الصحوة بكبار العلماء. ولكن ما العمل؟ إن الوسائل الأخرى كثيرة، إن الاستماع لأشرقة كبار العلماء، الاتصال الهاتفي بهم، قراءة كتبهم، قراءة رسائلهم، الاستماع إلى فتاواهم في الإذاعة، ثم هناك وسيلة أخرى وهي الاتصال بمن يتصل بهم من العلماء ومن الدعاة. فإن مما يسر أنه على مدار الأسبوع لا يمر يوم واحد دون أن يلتقي العلماء والدعاة بمشائخهم الكبار ليصدروا عن رأيهم وتوجيههم، ثم يتصل العلماء والدعاة بالشباب من خلال المحاضرات، من خلال الندوات أو الاتصال الشخصي، وهكذا. إن استمرار هذه الصلة الوثيقة بين شباب الصحوة وعلماء الأمة ركن أساس في استقامة مسيرة الصحوة وبعدها عن الإفراط أو التفريط. فإلى مزيد من الصلة، وإلى مزيد من الارتباط بالعلماء، وإلى المزيد من الاسترشاد بآرائهم في كل شأن من شؤوننا. هذه النقطة الأولى التي ينبغي ألا تغيب عن شباب الصحوة، وهو الارتباط والثقة الوصيلة والصلة المتوثقة بعلماء الأمة. ونريد من شباب الصحوة أيضا أن يرتفع مستوى وعيهم بالأحداث حولهم، الأحداث القريبة والبعيدة. وهذا الوعي ينبغي أن يكون وفق ترتيب لأهمية الأحداث، فلا ننشغل بحدث مهم ونترك الأحداث الأهم، فإن هذا نقص في العقل. وظيفة العقل أن ترتب به الأمور أهمية، فينبغي أن يرتفع وعي الشباب بالأحداث وأن ترتب تلك الأحداث وفق أهميتها. ولن يتحقق الوعي إلا بعلم صحيح، فالمطلب أن يعتني شباب الصحوة بالعلم الصحيح. والعلم الصحيح ليس كم المعلومات الصحيحة فقط، ليس العلم الصحيح هو كمية من المعلومات الصحيحة فقط، بل مع ذلك لا بد من منهج في فهم تلك المعلومات وفي التنسيق بينها وفي الصدور برأي راشد مهتد من تلك المعلومات، وليس ذلك متيسر لكل فرد، ليس ذلك بمتيسر لكل فرد. ولذا جاءت الحاجة إلى التعاون في طلب العلم والتكامل فيه ومدارسته ومذاكرته والضراعة إلى الله في تيسيره والبعد عن معصية الله الحائلة بين الإنسان وبين العلم. فنور الله لا يهدى لعاصي، كما جاء من كبار علمائنا. إن النية الصالحة في طلب العلم ضرورية ابتداء واستمرارا، فعلى شباب الصحوة خاصة من هم في سني الطلب أن يتعهدوا نياتهم في طلب العلم وأن يجعلوها خالصة لوجه الله ولرفعة دينه ولرفعة أمة الإسلام، وهم بهذا القصد الحسن وبهذه النية الصحيحة يحققون التوفيق ويحققون النجاة ويحققون الأجر، ولن يخسروا من مقاصدهم الأخرى بسبب هذه النية الصالحة شيئا. إذن رفع الوعي وأساسه العلم الصحيح، والعلم بالعلم، العلم بالمعلومات الصحيحة وبالمنهج الذي يوظف تلك المعلومات وينسق بينها. ومما نريد من الشباب أيضا، نريد من شباب الصحوة أيضا، وهذه النقطة الثالثة وهي من أهم النقط ومن أكثرها حساسية، نريد من شباب الصحوة السلوك السوي، السلوك السوي المنضبط المتألي بالرفق واللين البعيد عن التوترات والانفعالات والتجاوزات. إننا معشر شباب الصحوة ندعو الأمة إلى الالتزام بالسلوك الإسلامي. إن شباب الصحوة يقومون بدعوة الأمة للالتزام بالسلوك الإسلامي الراشد السوي. ندعو الأمة إلى السكينة، ندعو الأمة إلى الطمأنينة، ندعو الأمة إلى السعادة بالإسلام، فكيف ينشر السكينة شاب متوتر؟ كيف ينشر السكينة شاب منفعل؟ إن في المجتمع المسلم كثير من المخالفات الشرعية التي تثير الشباب المسلم وتوتر انفعالاته غضبا لله، لكن التحلي بالصبر وكبح جماح النفس والتحلي بحسن الخلق والتعامل السوي مع الناس من أفضل الوسائل لفتح قلوبهم للحق. إن من شباب الصحوة من يتجاوز حدوده ويتصرف تصرفات غير منضبطة بضوابط الشرع وهم وإن كانوا قلة وفي حكم نادر إذا ما قورنوا بالأعداد الهائلة من شباب الدعوة الملتزم بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في حسن المعاملة، إلا أن المصارحة تلزمنا بإيضاح أن هذا، أعني الانفعال والتوتر والتجاوز، إن المصارحة تلزمنا بإيضاح أن هذا ليس من منهج الدعوة، ليس من منهج الدعوة، وأن واجب شباب الصحوة التناصح في هذا والبعد كلية عن مثل هذا السلوك. لقد عايش الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين في مكة واليهود والمنافقين في المدينة، بل ووقع بعض الصحابة في المعصية ومنها كبائر، وقد مارس الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة مع هؤلاء وأقام الحدود على من وجبت عليه، ولم تنقل لنا السنة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تنقل لنا السنة انفعالا أو توترا أو سلوكا غير منضبط، مع أنه صلى الله عليه وسلم تمر به حالات من الهم ومن الحزن على حال أمته وعلى إعراضهم، يصفها القرآن بعبارات لا مزيد عليها، يقول تعالى: فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ويقول: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فتصل الهموم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم أسفا على الأمة إلى ما هو قريب من الهلاك، ومع ذلك لم ينقل عنه تصرف فيه توتر أو تجاوز. إن شباب الصحوة مطالب وبإلحاح، إني أطالب شباب الصحوة وبإلحاح، خاصة من ينشطون في الدعوة وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، إني أطالبهم بالابتعاد عن كل سلوك منفعل، عن كل سلوك متوتر، لأن ذلك ليس من السنة أولا، ولأن ذلك ليس من مصلحة الدعوة ثانيا. وإذا كان الشاب لم يستطع ضبط أعصابه في مثل هذه المواقف، فعليه أن يروض نفسه، يروضها على حسن التعامل، فإن لم يستطع فليبحث عن مجال آخر من مجالات الدعوة التي تناسبه، فإن ذلك أصلح له وأصلح للدعوة. وآسف للإطالة هنا، ولكن والله إنه لأمر مزعج ومقلق، وآمل أن يجد آذانا صاغية. وقد يعترض معترض: لماذا تتحدث عن شؤون الشباب وعن استثارتهم وعن توتراتهم ولا تشير إلى الذين يستثيرونهم؟ وهذا في الواقع حقيقة ومحل اعتبار، ولكن الحديث الليلة للشباب. أما الحديث عن من يثيرون ويستثيرون فإنها سنة ماضية للصراع بين الحق والباطل ولكيد إبليس، ولعله يأتي مناسبة أخرى يكون الحديث فيها موجها إلى أولئك. ومما نريده من شباب الصحوة في مجال السلوك أيضا، وهو من النقطة الثالثة، نريد البعد عن تبديد الطاقات في غير مجالها. نريد من شباب الصحوة الحفاظ على الطاقات وعدم تبديدها في مجالها، عدم تبديدها في غير مجالها الصالح النافع للأمة، كالانشغال بالجدل أو في بناء الأحكام المتسرعة على الأشخاص أو على الهيئات بناء على الشائعات، أو المسارعة إلى نزعة الفرقة والاختلاف بين الأمة. إن مثل هذه الأمثلة وغيرها مما لا يتسع له المجال أو لا يتسع له التفصيل مسلك غير راشد، تفجر فيه الطاقات وتبعثر فيه الجهود دون كبير فائدة، بل ربما بما يعود على الأمة بالضرر. وكان الأولى بشباب الصحوة أن ينشغل بدلا من هذا في مجال الدعوة بمنهجها الصحيح وبفعل الخير في مجالاته الواسعة التي تعاني الأمة من قلة السالكين لها. وقد حث القرآن كثيرا على هذا المسلك، يقول تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ثم يختم المقطع بالوصف الشامل: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بعد هذه الصفات للمؤمنين ختم بوصف شامل: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولم تكتفي الآية بالمسارعة، بل لا بد من السبق، بل لا بد من السبق في فعل الخيرات. وكأن هذه سنة ماضية حتى في الأمم قبلنا، من الأمم السابقة المهتدون منهم خاصة كانوا يسارعون في الخيرات. قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم قال: ويسارعون في الخيرات. إننا مطالبون بالمسارعة في الخيرات. قال في ختم الآية: أولئك من الصالحين. فكأن هذا الصراط دائم، أهل الخير وأهل الصلاح يسارعون لفعل الخير. فندعو الشباب، شباب الصحوة، إلى ترك الجدل وإلى ترك الخلاف وإلى ترك النزاع، وإلى مزيد من فعل الخير، إلى مزيد من الخير وفعله، فهو أولى وهو أجدى بالشباب وأنفع للأمة وأهدى سبيلا. وإن بقي من الشباب يرفض الاستجابة لترك الاختلاف، إن بقي من الشباب من يرفض الاستجابة لترك الاختلاف وإثارة الشقاق وإثارة الفرقة وإصدار الأحكام على الأشخاص والجماعات، فلنتركهم، لنتركهم ولا ننشغل بهم ولا نضيع شيئا من أعمارنا بإهدارها في الحديث معهم. ونسأل الله صادقين مخلصين، نسأل الله لهم الهداية، ونسأل الله لهم العودة إلى الحق، ونسأل الله لهم بصدق في صلواتنا وفي سجودنا أن يريهم الله الحق حقا ويرزقهم اتباعه. ومما ندعو شباب الصحوة إليه ونريده منهم، وهذه النقطة الرابعة، نريد من شباب الصحوة الإتقان والتفوق العلمي والتطبيقي. نريد من شباب الصحوة الإتقان والتفوق في مجال العلم وفي مجال التطبيق. إن عزة الأمة، أمة الإسلام، مرتبطة بنهضة المسلمين وبقوتهم، ولن تتحقق النهضة والقوة إلا بالإتقان وبالتفوق العلمي والتطبيقي. إن من مظاهر التخلف التي يعيشها المتخلفون في العالم وفي عالم المسلمين أيضا، إن من مظاهر التخلف الإعراض عن العمل أو الأداء الرديء كما وكيفا. إن التحدي الحضاري الغربي الذي تقف الأمة أمامه دليلة اليوم ما هو في حقيقته إلا إتقان العمل. إن التحدي الذي نقف أدلاء أمامه الآن ما هو في حقيقته إلا إتقان للعمل. أتقن أولئك ولم نتقن. إن حقيقة هذا التحدي هي إتقان للعمل وإتقان للأداء، والإتقان للأداء الجيد في المجالات الحياتية كلها، في البحث العلمي، في الإدارة، في الاقتصاد، في التجارة والصناعة والزراعة، في التعليم، في الإعلام، في الخدمات المختلفة. إن ذلك التفوق في العمل هو الذي مكنهم من الانتصار في معركة التحدي الحضاري. إنهم لم يهزمونا بعقيدتهم، فعقيدتنا هي الحق، ولم يهزمونا بقيمهم ولا بأخلاقهم، فقيمنا وأخلاقنا أحق، ولكنهم تفوقوا علينا في مجال العمل والإتقان في الأداء، فأصبح لديهم بذلك التفوق من القوة ما يرهبون به أعداءهم. إننا أولى بهذا وقد أمرنا ربنا به، قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن شباب الصحوة مطالب ونريد منه كل في مجال تخصصه وفي ميدان عمله أن يتفوق وأن يتقن. إن شباب الأمة الإسلامية ينبغي أن يعتبروا أنفسهم من شباب الصحوة، وهذا ما أشرت إليه في الحديث أولا في تعريف من شباب الصحوة. إن شباب الأمة كله من شباب الصحوة، وينبغي أن يعمل على رفعة الأمة. عليهم أن يعتبروا جميعا أنفسهم من شباب الصحوة، وعليهم أن ينصروا الأمة كل في مجاله. إن الطبيب المسلم من شباب الصحوة، وهو مطالب بالإتقان، وليس اليهودي ولا النصراني ولا البوذي أولى منه بالإتقان. أي والله، ليس هؤلاء بأولى من الطبيب المسلم بالإتقان، وليسوا أولى منه بالتفوق. وإن الاقتصادي المسلم من شباب الصحوة، وهو مطالب بالإتقان والتفوق في مجاله. وما هزمت الأمة في ميدان الاقتصاد إلا عندما غاب الإتقان، وعندما غاب التفوق، عندما غاب عنا في مجالات العلم وفي مجالات التطبيق الاقتصادي. إن رجال الاقتصاد المسلمين مطالبون بالبحث الجاد والسير الحديث لتطوير مجالات الإنتاج ولتطوير مجالات الاستثمار على أصول إسلامية صحيحة، حتى تتحرر الأمة، تتحرر الأمة من التبعية الاقتصادية للغرب. إن ذلك تحدي حقيقي لشباب الصحوة، أن يثبتوا نجاحهم في مجالات الاقتصاد حتى نتحرر من التبعية الغربية في مجال الاقتصاد. إن الجندية والمزارعة والعاملة والطالبة والأب والأمة، كل واحد من هؤلاء مطالب، مطالب بالإتقان، مطالب بالتفوق في مجاله، وبذلك تنهض الأمة وتقبل التحدي الحضاري وتثبت جدارتها مرة أخرى بقيادة البشرية وتوجيهها وإنقاذها من الضلال الذي ترجت فيه. إن البشرية اليوم تتردى وتتخبط في ضلال ولا منقذ لها إلا الإسلام، ولكنه يريد شبابه أن يحملوه، أن يحملوه حملا قويا متقنا. يقول تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالله. إن من مقتضيات الإيمان بالله امتثال أوامره وإظهار دينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعم، إن ظهور الدين لن يتحقق إلا عندما تحمله أيدي قوية مؤمنة تستطيع التحدي وتبذل إمكاناتها في سبيل نشره وإظهاره. إن بعض المخدوعين أو الضالين من أبناء الأمة الذين أخذوا بمناهج وأساليب النهضة الغربية أخذوا بمناهج غريبة عن ثقافة الأمة وغريبة عن عقيدة الأمة يحاولون اليوم حصر مفهوم شباب الصحوة في فئة محدودة من شباب الأمة ليطوروا عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل النشر الأخرى ومن خلال كتاباتهم ومن خلال مؤلفاتهم يطوروا أن أهل الصحوة فئة محدودة من الشباب، أما بقية الأمة فلا شأن لها بالصحوة ولا شأن لها بالعودة للدين. لكن الله كذب هؤلاء، كذبهم وخيب ظنهم ورد كيدهم في نحورهم عندما رأينا الصحوة تشمل الجميع وتدخل المجتمعات دون استثناء. الحمد لله، الحمد لله الذي أقر أعين المؤمنين. عندما رأى أولئك المخدوعون هذا الانتشار للصحوة والعودة الحديثة للتمسك بالدين أسقط في أيديهم، ولم يبق معهم إلا المكابرة والكيد للصحوة ولأهلها. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. في نهاية الفصل الدراسي الماضي وفي بداية هذا الفصل قمت بزيارات لبعض مناطق المملكة، وأحسب نفسي ممن لهم صلة وعلم بأخبار الصحوة، أحسب نفسي أني وثيق الصلة وأعرف أحوال الصحوة، ولكن والله فوجئت بما يسر كل محب للخير. لم أفاجأ فقط بكثرة إقبال الشباب وحبهم للخير، ولكن فوجئت بمستوى الوعي لحال الأمة، وجدت والله ما يسر من ارتفاع مستوى وعي رجال الأمة وشبابها. الشعور العام بضرورة العمل على نهضة الأمة، الشعور العام بضرورة العمل لبناء قوة الأمة المستقلة من الغرب ومن الشرق. مثل ذلك الشعور غمرني والله بمزيد من الغبطة وبمزيد من السرور. نعم، قابلت من علية القوم وقابلت من كبار المسؤولين وسمعت والله ما يسر ويثلج الصدر ويبشر بخير مقبل للأمة. وأقول هنا وبكل صراحة إننا في هذا البلد بالذات ومن خلال ما لمست من تلاحم بين العلماء وولاة الأمور من جهة، ومن تلاحم بين العلماء وشباب الصحوة من جهة أخرى، والقناعة الحقيقية التامة لدى الغالبية من أفراد الأمة أنه لا صلاح للأمة إلا بالإسلام. إن هذا الشعور أوجد عندي شعورا آخر، وهو أننا مقبلون على خير كثير وعلى بناء قوي حقيقي للأمة أساسه التلاحم بين الجميع على أساس من الإسلام الصحيح. ودور الشباب، شباب الصحوة في هذه القوة هو دور أساس، فهم وقود هذه القوة، وهم طاقة هذه القوة، وهم وسيلة هذه القوة، وهم غاية هذه النهضة. فإلى مزيد من البذل وإلى مزيد من الثقة بالله، والله أكبر، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ومما ندعو شباب الأمة شباب الصحوة إليه ونريده منهم. وهذه النقطة الخامسة والأخيرة، والأمة مقبلة على التصحيح والنهوض على أساس من الإسلام، وهي مقبلة على ذلك. نطالب الشباب شباب الصحوة أن يعدوا أنفسهم للبذل، أن يعدوا أنفسهم للبذل والتضحية إعدادا نفسيا وجسميا للبذل في سبيل الله في مجالات العمل كلها. لا بد من الإعداد، إننا نطالب شباب الصحوة للإعداد قبل البذل، نطالب شباب الصحوة بالإعداد للبذل، لأنهم إذا تأخروا إذا لم يستعدوا نفسيا وجسميا استمر تخلف الأمة، استمر الغافلون والمخدوعون والضالون يمسكون بزمام أمور الأمة. ومن سكتت الأمة إلا عندما تولى أمورها من خذل إما في أمانته أو في قوته. إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن القوة بالإتقان والأمانة بالدين، إن واحدا منهما لا يكفي. إن التدين المنقوص الذي ليس معه قوة علم وإتقان لن ينهض بالأمة، وإن القوة في العلم والتطبيق والإتقان المنقوص من جانب الدين لن ينهض بالأمة، لن تنهض الأمة بجناح واحد المتدين الذي لم يتقن في تخصصه لن ينهض بالأمة، والذي أتقن تخصصه وجانب دين الله لن ينهض بالأمة. إن الأمة مطالبة، خاصة الشباب مطالبون بالاستعداد النفسي والجسمي للبذل، للبذل مزيد من البذل، لن تنهض الأمة في قليل من البذل. إننا في حاجة لتقديم مصلحة الأمة على المصالح الفردية الخاصة، فنحن حملة رسالة، ولنا في جيل الصحابة أسوة، لنا في جيل أصحاب محمد صلى الله عليه أسوة. فعندما بشر الرسول صلى الله عليه وسلم بنصرة الدين، عندما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بنصرة الدين وبانتشار الدين وبعزة الأمة وبقوة الأمة، لم يكن استعداد الصحابة للمكاسب. أي والله لم يستعدوا للمكاسب عندما بشرهم الرسول بعزة الإسلام وبانتشار الإسلام، لم يستعدوا للأخذ، لم يستعدوا للمكاسب، وإنما استعدوا للتضحيات وللبذل في سبيل هذا الدين. كان استعدادهم للعطاء وللتضحية. وعندما أراد بعض الصحابة الالتفات لشؤونهم الخاصة وترك الجهاد، جاء قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، إن ترك التضحية للدين، ترك الاستعداد للتضحية من أجل الإسلام، ترك الاستعداد للبذل في سبيل الله وفي نصرة دين الله، إن ترك التضحية لذلك وعدم البذل والتهاون بمجاهدة النفس وبإجبارها على حمل المسؤولية، إن ذلك هلاك عاجل للأمة وللأفراد. إنما نحن فيه الآن من تردي والإحباط وذلة وانهزام، سببه أننا نريد أن نأخذ أكثر مما نعطي. إن شباب الأمة لم يعد نفسه لهذا. شباب الصحوة مطالب بوعي هذه الحقيقة، إن الذلة والمسكنة والهوان الذي جعل الأمة في هذا المكان المتجني سببه أننا غير منتجين. إن مثل هذا الاستعداد النفسي الواعي لتحمل التبعات هو الذي سيهيئ الأمة مع العوامل التي ذكرت في الفقرات السابقة يهيئها لتحمل دورها الحضاري. ودورنا الحضاري معشر الشباب ليس جزئيات، دورنا الحضاري هو كل. عندما تكون الأمة بكاملها أمة قوية، هذه القوة تريد الاستعداد، تريد الاستعداد، ولا يكون الوعي إلا بذلك العلم الصحيح. نتعلم، نسكن المعرفة، نعرف حقائق الأمور. لما تسلط اليهود؟ لما تسلط النصارى؟ لما ضعفت الأمة؟ لما؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا الكلام موجه لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. عندما أصيبت الأمة في أحد، عندما هزم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم تحت قيادته، عندما هزموا استغرب الصحابة، كيف نهزم ونحن أصحاب محمد؟ كيف نهزم ونحن أتباع رسول الله؟ كيف نهزم من المشركين والله معنا؟ كيف؟ صحح القرآن هذا المفهوم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قد انتصرتم في أحد في بدر ثم انتكستم في أحد، عندما احتج الصحابة قال لهم القرآن: قل هو من عند أنفسكم. نعم، إنما نحن فيه من عند أنفسنا، من عند أنفسنا. عندما رضيت الأمة بهذا الخمول وطاشت أعمال شبابها وعاشت في الرفاهية وفي الترف، عندما غاب وعيها، عندما لم تلتفت لقول علمائها، عندما لم تستجب للناصحين من أبنائها، عندما عاشت كما يعيش غيرها للترف للرفاه. ورأيتم كيف كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعدون للتضحية، يعدون للجهاد، يعدون للبذل. عندما فكر بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: إن الله نصر الدين، إن الإسلام قد انتشر، وسوف نعود لمزارعنا لنصلح من شأننا. يعني عندما أرادوا أن يلتفتوا لأمر أمورهم الخاصة وترك أمور الأمة، جاء التحذير الشديد من القرآن بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم والله، إن انشغال الأمة بشؤونها الخاصة وترك الشأن العام هو الهلاك، هو الهلاك. ورد تفسير لهذه الآية من أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في أحد الفتوح. قام أحد الشباب المجاهد في سبيل الله في مواجهة العدو فتقحم بفرسه ودخل في الجيش المقابل، دخل في الكافرين منفردا يضرب يمينا ويسارا، فقال بعض الحاضرين: ألقى بيده إلى التهلكة، ألقى بيده إلى التهلكة، إنه انتحار، يعني يريد أن يموت. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: نحن أعلم بتفسير هذه الآية منكم، إنها نزلت فينا معشر الأنصار عندما أعز الله الدين، وعندما ظهر الإسلام قلنا فيما بيننا: إن الله قد نصر الإسلام ونصر رسوله وأعز الدين، فلماذا لا نعود لمزارعنا لنصلح من شأن دنيانا؟ أنزل الله قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، إن الأمة قد ألقت بيدها إلى التهلكة، الأمة كلها إلا من عصم الله وقليل ما هم، قد ألقوا بأيديهم إلى التهلكة. إن التهلكة التي نعيشها الآن قد ألقينا بأيدينا نحن إليها، نوع تحصيلنا، نوع تعليمنا، نوع إعدادنا لأبنائنا، نوع إتقاننا لعلومنا، نوع إتقاننا لأعمالنا، نوع أبحاثنا، نوع اهتمامات جامعاتنا، نوع اهتمامات الأمة بكاملها. هل هي لإعلاء دين الله؟ هل هي لإعلاء شرع الله؟ هل هي لتكون كلمة الله هي العليا؟ هل هي لأن ينتشر الإسلام ويكون مهيمنا على الدين كله؟ لا والله، نكذب ونكذب على أنفسنا ونكذب على التاريخ إن قلنا أن الأمة تسخر إمكاناتها لدين الله. إننا نعطي دين الله قليلا، نعطيه قليلا، أما أكثر ما نبذل فهو لأمورنا الخاصة باستئثار وبطمع وببخل في جانب البذل في سبيل الله. أقول إن الاستعداد النفسي والاستعداد الجسمي لدى شباب الأمة إن الاستعداد النفسي والتهيئة النفسية لشباب الصحوة وإعداد أنفسهم جسميا وعلميا هو الذي سيهيئ للأمة أن تنتقل من ذلك التخلف إلى التقدم. سوف يهيئ الأمة لتحمل دورها الحضاري لقيادة البشرية بفكرها المهتدي بنور الله بعد أن أفلست النظريات وسقطت النظم التي تحاد الله ورسوله. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بقي أن أقول إن هذه الآمال الكبار والأماني العراض في نهضة الأمة ستبقى كلاما وستبقى حديثا وأصداء، ستبقى مرهونة بالتحول الذي يحدثه الشباب، شباب الصحوة في أنفسهم. سوف تبقى مرهونة بالتحول الذي يحدثه الشباب فعلا في أنفسهم والاستعداد الذي يبذلونه في ذلك. فالشباب مطالب تفصيلا، مطالب بالتعرف تفصيلا على ما يراد منه في ضوء ما ذكر، فيعد نفسه علميا ويعد نفسه سلوكيا ويعد نفسه للعمل بعلمه في ضوء الأولويات التي ذكرت وفي أحد التخصصات التي تريدها الأمة التي تحتاجها الأمة. يعد نفسه في ذلك كله بمستوى رفيع من الإتقان والتفوق. بعد ذلك التحول في النفوس تنهض الأمة وتقبل التحدي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عندما نعلم علما يقينيا أن التحول في النفوس أولا، وهذا ليس من عند الباحثين ولا من عند الدارسين ولا من عند المحدثين، وإنما من عند المتعمقين في فهم آيات القرآن وفي فهم سنن الله في الكون. عندما يقول تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، القوم نكرة، القوم هنا نكرة تشمل كل الأقوام ليست خاصة بالمسلمين. يقول رب العالمين ضربت عليهم الذلة في شأن اليهود، وعندما غيروا الذلة في أنفسهم لم تبق معهم ذلة. عندما جبلوا مع موسى ولم يدخلوا لفتح فلسطين وهي بلاد لم تكن لهم، ضربت عليهم الذلة فأعدوا 40 عاما في الصحراء ليكونوا رجالا صالحين لتحمل تبعات التضحيات والجهاد. أما نحن فإنما نحن فيه وواقعنا واقع الأمة المسلمة لا أريد الحديث عنه، فأنتم تعرفون، أنتم تعرفون واقعنا. الأمة منهزمة، الأمة مهزومة، الأمة ذليلة، هذا واقعها. ولن يغير هذا الواقع الذي بهذه الأقوام حتى يغير ما بالنفوس. وهذه سنة مؤكدة في قرآن رب العالمين، إن الله لا يغير. فهل الأمة، وحديثنا موجه للشباب، هل الأمة ممثلة في شباب الصحوة الذين عادوا إلى الله بعد أن أفلست كل التجارب؟ إن شباب الصحوة ما عاد إلى الإسلام زرافات ووحدانا، ما عادوا ابتداء، ما عادوا ابتداء، لا، إن شباب الأمة عاد إلى الإسلام من جديد بعدما أفلست كل التجارب. لنعلم هذه الحقيقة عباد الله، إن من بيننا من الشباب من عاد غريبا، من صح الآن وهو لا يعرف تاريخ الصحوة ولا يعرف ماذا سبق على الصحوة ولا يعرف تجارب الأمة في النهضة. إن الأمة قد شعرت قديما، ليس اليوم وليس قبل 10 سنين بل من عقود عدة، شعرت بالضعف بعد أن سقطت دولة الخلافة، بل إن سقوط دولة الخلافة ما جاء إلا ثمرة لضعف الأمة، إن الضعف متقدم، وشعرت به الأمة وحاولت محاولات عديدة وشتى وكثيرة. حاولت الأمة النهوض، حاولت كثيرا أن تنهض، ولكنها تجارب فاشلة، تجارب منهزمة، تجارب تؤدي إلى انحطاط بعد انحطاط، وتؤدي إلى ضعف بعد ضعف، وتمكن لأعداء الإسلام من رقاب المسلمين في كل حين. نعم، ولكن وبعد أن قصمت الشعرة ظهر البعير كما تقول الأمثال، بعد أن اقتنعت الأمة بفشل كل المحاولات للنهضة، بعد أن اقتنع غالبية المسلمين بأنه لا مجال للنهوض إلا في الإسلام، ركضت الصحوة وأسرعت الصحوة. متى قصمت الظهر الشعرة ظهر البعير؟ متى؟ إنه في هزيمة العرب، ولا أقول المسلمين لأن المعركة لم يدخلها الإسلام، هي بهزيمة العرب في 67. قبل 67 لا تسمع بين المسلمين إلا القليل من دعاة السلف، من دعاة عقيدة السلف، من دعاة المنهج الصحيح، وهم قلة وفي مناطق محدودة. لم يكن يسمع قبلها الصوت قويا بضرورة نهضة الأمة على أصول الإسلام. ولكن بعد أن انقسم ظهر البعير، وبعد أن تبينت الأمة أن تجربة اليسار واليمين والعلمانية والشيوعية والبعثية وكل محاولة للنهوض كلها فشلت، أيست، بدأ الدعاة يتحركون، وبدأ الناس يسرعون ويقبلون، حتى ذهل العالم. ما الذي أصاب العرب؟ ما الذي أصاب المسلمين؟ ما هذه العودة؟ وهم يتصورون أن ذلك رجاحة عقل، ولا أريد أن أتهم العقول، لأن رجاحة العقل كانت ابتداء نلتزم بالإسلام قبل أن تأتينا الضربات من الأمام ومن الخلف وتأتينا على الوجوه. رجاحة العقل أولا كان الأولى بنا قبل تجارب النهضة القومية أو النهضة العربية المبكرة، وقبل تجارب الشيوعية، وقبل تجارب الناصرية، وقبل تجارب البعثية، وقبل تجارب العلمانية. كان الأولى لو كانت الأمة تستفيد من عقولها ومن علم علمائها كان الأولى ليس بعد 67، كان مبكرا. ولكن قال الناس: ما الذي أصاب؟ ما الذي أصاب الأمة؟ ما الذي عاد بهم؟ ففعلا جهلوا من هذه العودة. وحتى هذه العودة كان الدعاة يدعون على استحياء. بعضهم يقول، وهي عبارة مشهورة محفوظة لعدد من الدعاة يدعو للعودة إلى الإسلام على استحياء، يقول: يا قوم، يا ناس، لقد جربنا كل النظم ولم نفلع، فشلنا في كل تجربة، جربوا هذه المرة الإسلام. نعم، عادت الأمة وبعضها فقط للتجربة، ولسنا في حاجة إلى أن نقول أن التجربة نجحت. هي ناجحة قبل تجربتنا، قبل أن نجرب نحن هي ناجحة، فطبقها المصطفى صلى الله عليه وسلم ونجحت، وطبقها أبو بكر ونجحت، وطبقها عمر ونجحت، واستمر التطبيق في نجاحات. وكل فشل محدود بالتجربة هو بسبب خلل فينا نحن، حتى يغيروا ما بأنفسهم، إصابات في نفوسنا. بل تلك التجارب المحدودة التي تفشل، أو الدروس المحدودة التي تمثل أخطاء، جاءت مبكرة من عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما هجمنا في أحد، عندما قال المسلمون: كيف نؤتى؟ فهذه درس حتى لا يعتقد الناس، حتى لا يعتقد الناس، ما دمنا أهل القرآن وما دمنا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله لن ينصر النصارى علينا، ولن ينصر اليهود علينا، ولن ينصر المشركين علينا. لا لا، إن الله ليس بينه وبين أحد مثل، إلا التمسك بالقرآن والسنة، فمن تمسك بهما أفلح. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. أما إن تركنا فلا، لا والله، يقول القرآن: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وقد مرت التجربة، ترك العرب فترة وحكم المسلم، وحكم دولة الخلافة غير العرب، تولى الحكم في بغداد من غير العرب، وأعني بغداد عندما كانت دار الخلافة، وتولى الحكم في القاهرة عندما كانت فيها خلافة غير العرب، وتولها في دمشق غير العرب، وتولها خارج العالم الإسلامي، أو بالأحرى العالم العربي، تولاها أناس من خارج العالم الإسلامي أولا، ثم أصبحوا منه، بل أصبحوا قيادة عندما تولى الأتراك، وعندما تولى الدول الإسلامية في الهند وفي البلاد ما بين النهرين، البلاد التي تمثل الآن جنوب الاتحاد السوفيتي وشمال إيران وأفغانستان، كانت فيها خلافة وفيها إسلام وفيها دعوة. إنه ليس بين الله وبين أحد مثلا، من أخذ بأسباب القوة قواه الله، ومن أخذ بأسباب الضعف أذله الله، وقد أخذنا الآن بأسباب الذلة، فإن تركناها كما أشرت أولا، ونحن كما بشرت وكما تفاءلت وكما أقولها ثانية، مقبلون على نهضة، مقبلون على صحوة، مقبلون على قناعة تامة بأنه لا عز إلا بالإسلام. ولكن دور الشباب الاستعداد، دور الشباب الاستعداد، وبذل الجهد، بذله والتضحية من أجل هذا الدين. إن الكلام، إن الخطب، إن العواطف لن تنهض بالأمة، إن الأمة تحتاج إلى علم صحيح، وإلى سلوك مهتدي، وإلى إتقان للعلوم، وإلى إتقان للتقنيات، وإلى استعداد نفسي وجسمي للبذل من أجل الله ومن أجل دين الله. ينبغي أن يعي شباب الصحوة هذا، ينبغي أن يعي شباب الصحوة هذا، فإذا وعوه فليبشروا وليؤملوا وما ذلك إلا من عند الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. في ما بيننا وبين الإقامة نستعرض عددا من الأسئلة، وقد وجهت الأخوان الذين يفرزون الأسئلة أن يقدموا الأسئلة ذات العلاقة بموضوع المحاضرة فهو أولى. السائل يقول بعد السلام: ما رأيك في من يقول إن الأخطاء التي تقع من أفراد الصحوة هو عدم الاهتمام بالجانب التربوي لأفرادها، وأن سبب ذلك أيضا هو التجميع دون تمييز الخالص منها، ربما انتسب لهذه الصحوة من في عقيدته خلل؟ في بداية حديث المحاضرة قلت: من شباب الصحوة؟ إن من الأمة من يحاول جاهدا أن يحصر شباب الصحوة في فئة. يقول: شباب الصحوة هم أصحاب اللحى الطوال والثياب القصيرة، هؤلاء الذين يقولون صلوا حقين الهيئات. هذا الكلام ليس من محاولة هؤلاء المخذلين وحدهم، بل إن انتشار الصحوة في هذا الكم الهائل أصبح قذا في عيونهم، فيحاولون أولا حصر الصحوة في هذه الفئة وهي تمثل جزءا من خيرة شباب الأمة، ممن ألزموا أنفسهم وخزموها لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو يريد أن يشوه الصحوة لأن يقول: فقط هؤلاء فقط يصلون ولكنهم لا يقدمون للأمة شيئا. هذا دس واضح. أولا، ليس كل هؤلاء شباب الصحوة، ونقول لمثل هذا: صل الظهر في جامعة الإمام محمد بن سعود، أو صل العصر في جامعة الملك سعود، وسترى ما يغيظك بإذن الله. سترى من هو في كلية الطب، من هو في كلية الهندسة، من هو يدرس العقيدة، من هو متخرج من الشريعة، من يدرس في المعهد العالي للقضاء. وإن شئت فاخرج من الكليات والجامعات واذهب إلى دوائر الدولة، واذهب إلى القطاع الخاص لترى فيه من رجال الصحوة ومن شبابها ما يسر كل مؤمن وما يملأ قلب الحاقدين غيظا وألما. إنه لم يبدأ من هنا هذا الغيظ، لم يبدأ، قد بدأ مبكرا. وعندي سؤال سيأتي بعد قليل عن هذا، ولكن أتجه بشكل مباشر إلى قضية التربية. ما دام شباب الصحوة هم كل شباب الأمة، الأمة صحت في كاملها، أعني اقتنعت، هذا مفهومي للصحوة، أن الأمة اقتنعت أنه لا مخرج لها مما هي فيه إلا بالعودة إلى الإسلام. هل في هذا خلاف؟ إلا نوادر، عدد مخزون من بعض المنافقين يرون أن نهضتنا ينبغي أن لا تكون على الإسلام. أما الغالبية الساحقة، الغالبية العظمى، الأعداد التي لها وزنها، هم يعتقدون أنه لا عزة للأمة إلا بالإسلام. هذا هو مفهوم الصحوة عندي، أن الأمة وعد أن عزها في الإسلام. هؤلاء الذين يمثلون شباب الأمة كلهم شباب الصحوة، ونحن نعلم أن في الأمة ضعف في مجال العلم، لشبابنا من لديه ضعف في جانب التربية، من بين شبابنا من فيه ضعف. ثم إذا أتى هؤلاء الشباب كما أشار السائل، دخل في مجال الدعوة بحماس، دخل في الأمر بالمعروف بحماس، هذا الذي دخل علمه فيه قصور، وتربيته فيها نقص، وخبرته محدودة، ولكن حماسه يدفع. أقول إن من واجب موجه الدعوة وموجه الصحوة وموجه الشباب من العلماء ومن طلبة العلم ومن المدرسين، وهم والحمد لله الآن يمثلون قطاعا كبيرا من شباب الصحوة، أعني المدرسين، عليهم أن يروضوا الشباب وأن يربوهم وأن يعلموهم حسن الخلق، وآمل أن يسمع الجزء المتعلق بالسلوك في هذا الجانب، السلوك سلوك الداعية، سلوك الشاب الذي يأمر بالمعروف، سلوك الشاب الذي ينهى عن المنكر، ينبغي أن يروه أن يقتدى بأسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، حتى لا تأتي التجاوزات والتشنجات والأخطاء لتحمل الدعوة ولتحمل الصحوة ولتحمل الأمة مثل هذا، فإن المتربصين يتلمسون مثل هذه الأخطاء ويريدونها ليقول انظروا ماذا فعلوا، انظروا ماذا صنعوا، وهم كما يقول المثل ينظر الغزاة في عين الآخر ولا ينظر الجذعة أو النخلة في عينه، هم هكذا. سؤال آخر حول هذا الموضوع، يقول السؤال: ما رأيك في قول أحد الكاتبين الحاقدين بأن شباب الصحوة هؤلاء هم كجريد النخل اليابس وقدت فيه النار فهي تكبر في لحظة ثم تنطفئ؟ هذا السؤال الذي أضع منا نصف دقيقة بحثا عنه لأني قرأتها أول، هذا في الواقع كلام نسمعه ولكنه أمنية، أمنية المخذولين، هم والله جمر الغضا سيحرقون كل منافق، ليسوا جريد السعد. إن شباب الصحوة ورجال الصحوة وعلماء الصحوة ليسوا مرتزقة وليسوا طلاب مناصب وليسوا طلاب مكاسب، إنهم يريدون نصر دين الله، وقد روضوا أنفسهم، وأعني الغالبية العظمى، لا أعني الشباب الذي تحدثت قبل قليل عن ضرورة تربيتهم، أعني من تعلموا العلم الشرعي ومن وعوا واقعهم ومن اهتموا بالتضحية للإسلام ودربوا أنفسهم على ذلك وأعدوا نفوسهم وأجسامهم للتضحية، هؤلاء سيبذلون أنفسهم والله رخيصة في سبيل نصرة الدين، هؤلاء هم وقود الصحوة، هم وقود النهضة، هم وقود عزة الأمة، هم أسباب قوتها بإذن الله. وأقول ينبغي أن ينتشر هؤلاء أو ينتشر فكر هؤلاء أو ينتشر منهج هؤلاء في كل قطاعات الأمة، ليس في مجال الدعاة، ليس في مجال الوعاظ، ليس في مجال الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، بل ينبغي أن ينتشر هذا المنهج في كل مجال من مجالات شباب الأمة، أن يعدوا أنفسهم للعطاء لا للأخذ، أن يعدوا أنفسهم للعطاء لا للأخذ. نعم إننا نريد من شبابنا هذا، أما الذين يقولون إن الشباب يعني ما هم إلا جريد أو نار سعة سوف تشتعل ثم تنطفي، فهذه مقولات بدأت مبكرة، وسببها ما أشرت إليه من أن الذين سحب البساط من تحت أقدامها، تعلمون قبل انتشار الصحوة أن الذين في مقدمة الأمة والذين يتحدثون عن النهوض بالأمة ليسوا من يطرحون الحل الإسلامي وليسوا من يقدمون الحل الإسلامي، وإن مقدمة الأمة وعلية القوم في العالم الإسلامي والمتسلمون للإعلام وللصحافة ولإستاذية الجامعات إنهم اليساريون واليمينيون الذين لا يرفعون بالقرآن ولا بالسنة رأسا، الذين يقولون نريد أن نتقدم على النموذج الغربي، أو الذين يريدون أن يتقدموا على منهج السوفين. كانت الأمة تعيش في فكر هؤلاء، وكان هؤلاء كتابها ومؤلفوها وصحفيوها وإعلاميوها وأساتذة جامعاتها بل وسياسيها، كانت الأمة تعيش على فكر هؤلاء، وعندما سحب البساط من تحتهم بعد 67 عندما شعر العامة والخاصة والجميع شعروا أن هذا المنهج لم يقدم لنا خيرا، لم ينهض بالأمة، لم يحرر الأمة، لم يجعل الأمة قوية. عندما اقتنعت الأمة بذلك تلفتت وسمعت قول من يقول جرب الإسلام، فجربت ونجحت التجربة. عندما رغي هذا بدأ أولئك، لا أقول في كلمة عابرة كما مر في سؤال الأخ، بل صحافة كاملة وكتب ومؤسسات صحفية ودور نشر ومؤسسات إعلامية وأحزاب، كلها تنشر بين المسلمين وبين العالم ما الذي أصابنا، لما هذه الرجعية مرة أخرى، لما هذه الانتكاسة، لما هذه الردة. هكذا والله يقولون، العودة إلى الإسلام ردة يقولونها، يتبجحون بها. لما؟ لأن سيف الحق لم يرفع على أهل الردة، فبدأوا يقولون إن الإسلام ردة. والذي يقول مثل هذا يجب أن يحاكم، يجب أن يحاكم وأن يحكم عليه بحكم الردة. من بدل دينه فاقتلوه، ليس حكما من أهل الصحوة، وإنما هو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما كان من ينقص الإسلام ويسخر بالدين ويسخر بالقرآن يقام عليه حد الردة، ما سمع الناس مثل هذه المقولة التي تقول إن عودة الناس إلى الدين ردة. نعم، يقولون إنها ردة، ويقولون إنها رجعية، ويقولون إن المرأة المحجبة والملتزمة بالحجاب هي ردة فكرية. نعم، هذا كلام يكتب، والمؤسسات قائمة والأحزاب قائمة وهم يكتبون، ولكن الأمة مقتنعة، الأمة مقتنعة قناعة تامة بأن عزها في الإسلام. ولكن الخطر كما ذكرت في البدائل الثلاثة أننا على مفترق طريق. أعيد الشريط واسمعوه، على مفترق طريق. إما أن يتقدم للقيادة أدعياء للإسلام يلوون الأدلة وأعناق الآيات ويسايرون بها التيار العالمي، وهذه كارثة إن تمت. ولكن حتى وإن تمت أطمئنكم أن الباطل سينتشر، حتى وإن أقول قد يأتي هذا، وقد يأتي أن العلمانية تنتشر مرة أخرى، أو أن الدكتاتوريات تعود بعد سقوطها المروع في الدنيا. هذه البدائل كلها من الناحية النظرية ساقطة، ولكن لا يسقطها إلا قيام الحق. يعني الحل بأيدينا نحن، إن قمنا بحمل الإسلام حملا صحيحا ونشأ الشباب، شباب الصحوة، على هذه الخطوات المذكورة، بتحقيق ارتباط بعلمائنا، وبتحقيق وعي من خلال علم أصيل، ومن خلال سلوك مرتد غادر من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وببعد عن المهاترات. إذا حصل هذا وحصل الاستعداد النفسي والجسمي للتضحية وللبذل، فأبشروا والله ولن يتقدمنا منافق، ولن يتقدمنا علماني، ولن يتقدمنا دكتاتوري من الدكتاتوريات التي سقطت في العالم. هذا السائل يقول: لا شك أنه لا يخفى ما يعانيه شباب الصحوة في البلاد الإسلامية من هجوم في الصحافة، ومن بعض الحكومات، ومن ضرب بعض الحكومات عليهم. والسؤال: ما هو دور العلماء وطلبة العلم الفعلي بالدفاع عنهم؟ هذا جزء من الحملة العالمية، هي ليست في البلدان العربية ولا البلدان الإسلامية ولا البلدان المتخلفة، بل حتى البلدان المتقدمة. أشرت إلى أن دوائر الاستخبارات العالمية تبذل أموالا وتكلف جهات علمية، جامعات، في إجراء بحوث ودراسات، وصدر عدد كبير من الكتب عن الصحوة، وأعدت ملفات كبرى تناقش على مستوى الدول الكبرى في برلماناتها الكبرى، تناقش كيف يواجه العالم هذه الأصولية، هذه الصحوة، هذه الرجعية، ماذا، كيف نواجهها. وهؤلاء الأبواق التي تردد في العالم العربي والعالم الإسلامي هم يرددون ما يقول أسيادهم، لأنهم ليسوا مستقلين أذناب، ما قاله السادة قالوا آمين. قيل إن الأصولية خطر على العالم فقالوا إن الأصولية خطر على العالم. قيل إن الصحوة تهدد العالم برفض للوفاق الدولي قالوا إنها تهدد، وهكذا. لكن ما الأصولية؟ ما الأصولية؟ الأصولية في معناها اللغوي العودة للأصول. ولكل أهل دين ولكل أهل مذهب أصوليون. النصارى يكتبونها بصراحة أن عندهم أصولية. ما هي هذه الأصولية عندهم؟ العودة للفهم الصحيح للإنجيل، الفهم الصحيح في مفهومه، الإنجيل ليس فيه صحيح أصلا. يقولون العودة للأناجيل أصولية. ولعلكم سمعتم في محاضرة سابقة أن للأصولية في أمريكا، للأصولية الإنجيلية في أمريكا 2400 محطة تلفزيون و400 إذاعة و80,000 كسيت يعملون يوميا لعودة أمريكا للأصولية. ومن أبرز أفكار تلك الأصولية دعم إسرائيل دعما لا حدود له حتى تتحقق نبوءة أحد أناجيلهم الذي يقول إن المسيح لن يأتي إلا بعد حرب نووية. فينبغي أن ندعم إسرائيل حتى تكون حرب نووية ويعود عيسى العودة الثانية ولينقذ. هذا جزء من أصوليته. ومع العالم حق إذا وقف في طريق هذه الأصولية التي تقود العالمية إلى الدمار. يعتقدونها اعتقادا جازما بما فيهم رؤساء أمريكا، يعتقدون اعتقادا جازما أنه ينبغي أن تدعم إسرائيل وأن يكسر السلاح النووي، لأن حربا نووية سوف تتم وسوف تنهي البشرية، ولن يسلم إلا النصارى لأن عيسى سيأتي ويرفعهم فوق المعركة حتى لا يحترقون. هذا جزء من الأصولية التي تقال في التلفزيونات الأمريكية. مع العالم حقا يرفض هذه الأصولية. أما أصوليتنا نحن ما هي؟ التي يرفضها بكل أسى الصحفيون، ويرفضها إعلام العالم الإسلامي، وترفضها الأصولية الكافرة، ويرفضها أساسة العالميون. ما هي؟ ما أصوليتنا؟ أصوليتنا أن نعود إلى القرآن وإلى السنة الصحيحة. هذه الأصولية. أصوليتنا أن كل انحراف صنعناه بأيدينا نحن أو بأيدي غيرنا مخالفة للكتاب أو للسنة نتركه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. هذا الدليل. يدعون إلى أن نعيد النظر في كل مسلك نسلكه، فإن خالف الكتاب رددناه ونحن أصوليون بهذا، إن خالف السنة رددناه ونحن أصوليون بهذا. هذه أصوليتنا. وهؤلاء المخدوعين، هؤلاء الأذناب من اليساريين واليمينيين العلمانيين يلفقون ويقبلون ضد العودة للأصولية. يأتي سؤال صغير هنا: هل كل أهل الصحوة وكل الجماعات الإسلامية وكل من قال أنه يعمل للإسلام هو صحيح ممن يدعو إلى الكتاب والسنة وهو أصولي على أصول صحيحة؟ نقول لا، نقول لا. والذي بيننا وبين الناس عندما نقول الأصولية الذي يريد العودة الصحيحة للكتاب والسنة. أما إذا قام قائل وقال إنني أريد العمل للإسلام وأريد العودة للكتاب والسنة وهو يقدم طرحا غير صحيح، نقول بضاعة كلف. بل هذه البضاعة لو كانت عندنا لألقينا بها. نحن فقط نتبع الكتاب والسنة. وإذا جاء أحد من عباد الله يدعونا إلى الكتاب وإلى السنة قبلنا منه ونقول له: جزاك الله خيرا وأنت دليل. أما الهدف هو اتباع الكتاب واتباع السنة. هذه المعاني تغير في الصحافة وتغير في الإعلام، ويقال الأصولية متطرفة، الأصولية فيها، الأصولية. وإذا رأى أحدهم أو ادعى كاذبا أنه رأى واحدا متطرفا أو رأى شابا فعل أو رأى جماعة، قال الأصوليون الإسلاميون كل هؤلاء. سبحان الله، كيف كل هؤلاء؟ أين الموضوعية؟ أين العدل في الأحكام؟ إننا نقول أن من خالف الكتاب ومن خالف السنة ومن تجاوز في دعوته أو في سلوكه أو في تعامله أو في أمره بالمعروف أو في نهي عن المنكر، من تجاوز المكروه، من تجاوز هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول أخطأت ولا كرامة، أخطأت، وكلنا خطاء وكلنا معرض للخطأ. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يصحح للصحابة، يصحح لهم ولا يقبل الخطأ، وعلينا أن يصحح الخطأ، لا أن نسيح للحاقد وللموثوق أن يأخذ الأخطاء ويقول هذه بضاعتكم. نقول له قاتلك الله، والله بيننا وبينك، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا.